أهلا فيكم. اليوم موضوعنا عن وحش تقني على وشك يغير يعني كل قواعد اللعبة في عالم الجرافيكس. كارت RTX 5090 Ti القادم. المصادر اللي وصلتنا ترسم صورة لقطعة تكنولوجية خارقة، بس القصة الحقيقية أعمق من مجرد أرقام أداء.
بالضبط، القصة هنا عن الثمن، مش بس السعر اللي رح ندفعه عشان نشتري الكارت، لا، الثمن الخفي اللي يجي معه. اليوم رح نغوص في كل تفاصيل هذا الوحش من الأرقام الأولية ومعمارية بلاك ويل الجديدة، وصولاً لمشكلة الطاقة مجنونة والتكاليف الإضافية اللي ممكن تجبر الواحد يغير كمبيوتره بالكامل.
يعني مهمتنا اليوم هي الإجابة على سؤال مهم، هل هذا هو مستقبل الجيمينج؟ ومين هو الشخص اللي ممكن يحتاج كل هالقوة فعلاً؟ خلونا نبدأ بالأرقام، لأنه المقارنة المباشرة بين RTX 4090 الحالي وال 5090 Ti المتوقع بصراحة صادمة.
صادمة هي الكلمة المناسبة. خلينا نحطهم جنب بعض. معمارية 4090 كانت أيدا بدقة تصنيع 4 نانومتر. ال 5090 Ti بتنتقل لمعمارية بلاك ويل بدقة 3 نانومتر. نظرياً هذا المفروض يعني كفاءة أعلى بكثير في استهلاك الطاقة.
المفروض، لكن الواقع مختلف تماماً. ذاكرة الفيديو الفيرام بتقفز من 24 جيجا بايت GDDR6X
إلى 32 جيجا بايت GDDR7،
وهذه بحد ذاتها ترقية ضخمة، وعرض النطاق الترددي للذاكرة تقريباً بيتضاعف من حوالي 1 تيرا بايت في الثانية
إلى 1.8 تيرا بايت، أرقام يعني فلكية.
بالضبط، بس هنا ديج الصدمة الحقيقية. استهلاك الطاقة TDP يرتفع من 450 واط
إلى 600 واط،
وهنا يكمن جوهر فلسفة إنفيديا لهذا الجيل. كان عندهم خيار واضح مع تقنية 3 نانومتر الجديدة، يا إما يصنعوا كارت بنفس قوة الـ 4090 لكن بنصف استهلاك الطاقة تقريبا ويكون إنجاز هائل في الكفاءة، أو ياخدون كل ذرة من هذه الكفاءة الجديدة ويوجهوها لصناعة وحش أداء جديد وغير مصبوط. هم اختاروا الخيار الثاني بدون أي تردد. الفلسفة هنا مش الكفاءة بل الهيمنة المطلقة على الأداء.
يعني هم حرفياً قالوا ما يهمنا استهلاك الطاقة، كل اللي يهمنا هو نكون رقم واحد في الأداء بفارق شاسع.
وهذا يودينا للسعر اللي متوقع يرتفع من $1,600 إلى حوالي $2,500. يا إلهي،
وهذا هو السعر المبدئي فقط مثل ما رح نشوف بعد شوي.
طيب، هذه الأرقام الخارقة لازم يكون وراها شيء مميز في الهندسة المعمارية. إيش السر في بلاك ويل اللي يخليها مختلفة لهذه الدرجة؟ المصادر تلمح إنه الذكاء الاصطناعي هو كلمة السر.
تماماً، بلاك ويل اللي سميت على اسم عالم الرياضيات ديفيد بلاك ويل مصممة بفلسفة مختلفة. هي مصممة أصلاً للحوسبة عالية الأداء ومراكز البيانات، يعني HPC First، وبعدين تم تكييفها وتعديلها لتناسب اللاعبين، وهذا يفسر الكثير من قرارات التصميم.
وكيف يترجم هذا للاعبين؟
الابتكار الأهم والأكثر ثورية هو شيء اسمه نواة توليد الإطارات العصبية أو Neural Frame Gen Core. في الأجيال السابقة، تقنية DLSS لتوليد الإطارات كانت تتم عن طريق أنوية التنسور كورز العامة. الآن إنفيديا خصصت قطعة سيليكون كاملة ومستقلة لهذه المهمة فقط.
وهون الموضوع يصير مثير للاهتمام فعلاً. يعني بدل ما تكون مهمة إضافية على الأنوية الحالية، صار في قسم مخصص بس عشان يخترع فريمات جديدة.
بالضبط، وهذا الفصل هو اللي غير كل شيء. أكبر شكوى من DLSS 3 كانت مشكلة تأخر الإدخال أو الانبوت لاج، لأن عملية توليد الإطار كانت مرتبطة بخط أنابيب العرض الرئيسي. الآن بما أن العملية منفصلة تماماً، نظرياً يمكن لدي LS 4.0 يقلل هذا التأخير إلى ما يقرب من الصفر. التشبيه الأفضل هو أن الكرت ما عاد يرسم البكسلات بس، صار يتخيلها. هو يتنبأ بالإطار القادم ويولده بشكل مستقل وبالتوازي مع الإطار اللي يتم عرضه.
هذا يخليني أفكر، تصميم قطعة سيليكون واحدة عملاقة مثل هذه مخاطرة كبيرة. ليش إنفيديا مصرة على هذا الطريق اللي هو القالب الأحادي أو مونوليثيك داي، خصوصاً وإحنا شايفين المنافسين مثل EMD ينجحون بتصميم الشرائح المتعددة أو تشيبلتس؟
سؤال ممتاز،
وهذا يرجعنا للنقطة الأولويات. تصميم الشرائح فعال جدا من ناحية التكلفة والإنتاج، لكنه يخلق تأخيرا بسيطا جدا في الاتصال بين الشرائح المختلفة. إنفيديا ترفض هذا التأخير تماما. أولويتهم القصوى هي تحقيق أقل زمن استجابة ممكن بين كل مكونات الشريحة. هم مستعدين يضحون بسهولة التصنيع والتكلفة الأعلى، ويواجهون تحديات تبريد أصعب بكثير في مقابل الحصول على أسرع اتصال داخلي ممكن. هذه القطعة الضخمة من السيليكون هي أحد الأسباب الرئيسية لمتطلبات الطاقة المجنونة لنشوفها.
وبما أنك ذكرت الطاقة، 600 وات، هذا رقم مخيف. أنا أتخيل جهاز الكمبيوتر الخاص فيني تحول لدفاية صغيرة، لكن المصادر تقول إن هذا الرقم بحد ذاته مضلل، وإن الخطر الحقيقي أكبر من كذا.
هذا أهم جزء لازم يفهم أي شخص يفكر يشتري هذا الكارت. رقم 600 وات هو متوسط الاستهلاك الحراري اللي لازم المبرد يتعامل معاه، لكن الخطر الحقيقي يكمن في شيء اسمه الارتفاعات اللحظية العابرة أو Transient Spikes. كروت الشاشة الحديثة ما تسحب الطاقة بشكل ثابت ومستمر مثل المصباح.
كيف يعني؟
تخيلي أنك تلعبين لعبة مثل Cyberpunk 2070 أو اللعبة المنتظرة GTA VI، وفي لحظة معينة يصير انفجار ضخم على الشاشة مع مؤثرات فيزيائية وإضاءة معقدة جداً. في هذه اللحظة اللي ممكن تستمر لأجزاء من الثانية، الكارت رح يطلب دفعة طاقة هائلة من مزود الطاقة PSU عشان يقدر يرسم هذا المشهد المعقد.
وكم ممكن توصل هذه الدفعة؟
هنا المصيبة. كارت BTDP يبلغ 600 وات، ممكن يطلب دفعات لحظية توصل إلى 1000 أو حتى 1200 وات، وهنا تكمن المشكلة الخطيرة.
لحظة، يعني مزود الطاقة اللي اشتريته السنة الماضية بقوة 1000 وات ومن أغلى نوعية ما رح يكون كافي؟ هذا الشيء صادم لأي شخص بنى جهازه مؤخراً.
بالضبط، وهذه هي الصدمة التي كثير ناس رح تواجهها. المشكلة مش في القوة الإجمالية لمزود الطاقة، المشكلة في قدرتي على التعامل مع هذه القفزات المفاجئة في الطاقة. مزودات الطاقة القديمة حتى لو كانت قوية، لما تواجه طلب مفاجئ يتجاوز قدرتها بكثير، رح تفعل نظام الحماية من الطاقة الزائدة OPP وتطفي الكمبيوتر فجأة عشان تحمي نفسها. رح تلاقي الجهاز يطفي بدون سبب واضح في منتصف اللعبة.
إذن إيش الحل؟ لازم نشتري محطة طاقة نووية صغيرة جنب الجهاز؟
قريب من كده. الحل الوحيد والمؤكد هو استخدام مزود طاقة بمعيار ATX 3.1 الجديد. هذا المعيار مصمم خصيصا للتعامل مع هذه الارتفاعات اللحظية، والتوصية الحاسمة هي مزود طاقة لا يقل عن 1200 واط، ويفضل يكون بتصنيف بلاتينم عشان الكفاءة. هذا شرط أساسي، مش مجرد اقتراح. أي شيء أقل منه يعتبر مخاطرة.
يا إلهي، تكاليف إضافية من قبل حتى ما نشغل الكرت. طيب، نرجع للأداء، لأن هذا هو سبب وجود الكرت أصلاً. عرض النطاق الترددي للذاكرة اللي يصل 1.8 تيرابايت في الثانية، هذا الرقم يبدو كأنه من عالم ثاني. كيف وصلوا له؟
هذا هو البطل المجهول في هذا الجيل، ذاكرة GDDR7. ببساطة، التقنية الجديدة تستخدم طريقة إشارات مختلفة اسمها PAM3. بدون الدخول في تفاصيل تقنية معقدة، هذه الطريقة تسمح بنقل بيانات أكثر في كل دورة ساعة مقارنة بذاكرة GDDR6 القديمة. كأنك بنيت طريقاً سريعاً أوسع بكثير لنقل البيانات بين المعالج والذاكرة.
طيب، للمستخدم العادي، اللاعب أو صانع المحتوى، إيش يعني هذا الطريق السريع؟
على دقات عرض عالية مثل 4K و8K، ألعاب المستقبل القريب وأولها GTA V رح تستخدم تكستشرز أو قوام بجودة فائقة وحجم ضخم جدا. هذه الألعاب رح تكون متعطشة لهذا النوع من عرض النطاق الترددي. مع الـ 5090 Ti ما رح يكون في أي مشكلة في تحميل هذه العوالم الضخمة بسرعة.
وبالنسبة لصناع المحتوى،
الوضع أفضل وأفضل. تحرير الفيديو بدقة 8K اللي حاليا يعتبر كابوسا لأقوى الأجهزة رح يصير سلس مثل تحرير فيديو 1080p اليوم. هذا رح يغير قواعد اللعبة للمحترفين.
طيب، لازم نتكلم عن نقطة حساسة. كلنا نذكر كارثة ذوبان موصل الطاقة 12V HPWR في قروت RTX 4090. كانت فضيحة كبيرة. هل انفيديا تعلمت الدرس هذه المرة؟ هل الموصل الجديد آمن؟
الإجابة هي نعم، تعلموا الدرس، لكن مع بعض التحفظات. الكروت الجديدة رح تستخدم معياراً معدلاً ومحسناً اسمه 12V2X6، فيه تحسينين رئيسيين للسلامة.
تمام، خلينا نشوف. إيش هو التحسين الأول؟
أولاً، وهو الأذكى، دبابيس الاستشعار الصغيرة في الموصل صارت أقصر أو غائرة شوي. هذا يعني إنك لو ما ركبت الكابل بالشكل الكامل والصحيح 100%، هذه الدبابيس ما رح تتلامس، وبالتالي الكرت ما رح يشتغل أصلاً. هذا يحل مشكلة التوصيل الجزئي اللي كانت السبب الرئيسي في الذوبان.
فكرة ذكية جداً عشان تمنع التوصيل الغلط. بس هل هذا كل شيء؟ هل عالجوا مشكلة الحرارة نفسها اللي كانت تسبب الذوبان؟
نعم، وهذا هو التحسين الثاني. تم استخدام سبيكة نحاسية محسنة في دبابيس الطاقة الرئيسية نفسها. هذه السبيكة مقاومتها أقل، وبالتالي تولد حرارة أقل عند مرور التيار العالي فيها. لكن يظل فيه تحذير مهم. تمرير 600 واط من الطاقة المستمرة عبر موصل واحد صغير لا يزال تحدياً فيزيائياً كبيراً.
يعني حتى مع التحسينات لا زال في خطر؟
الخطر أقل بكثير، لكن النصيحة الذهبية هي تجنب استخدام أي محولات أو أدابترز تيجي مع الكارت. اعتمد فقط وحصرياً على الكابل الأصلي النيتيف اللي يجي مباشرة من مزود الطاقة الجديد اللي يدعم معيار ATX 3.1. هذا يضمن أفضل توصيل وأعلى درجات الأمان.
إذن الموضوع مش مجرد شراء كارت ب $2,500 وانتهينا. في فاتورة طويلة من الترقيات الإلزامية اللي تيجي معاه، وهذا اللي المصادر تسميه ضريبة بلاكويل.
بالضبط، خلينا نحسب التكلفة الحقيقية مع بعض. أولاً، الكرت نفسه بسعر تقريبي $2,499.
ثانياً، مزود الطاقة الجديد اللي تكلمنا عنه، وحدة 1200 واط بمعيار ATX 3.1 وتصنيف بلاتينم، هذه سعرها حوالي $350.
ثالثاً، الكيس أو صندوق الكمبيوتر. الكرت هذا رح يكون وحش ضخم. التوقعات تشير إلى أنه رح يشغل 4 فتحات وطوله ممكن يتجاوز 35 سنتي. أغلب الكيسات متوسطة الحجم الموجودة حالياً ما رح تقدر تستوعبه، يعني لازم شراء كيس جديد بحجم فول تاور، وهذا يكلف حوالي $200 إضافية.
والمجموع لحد الآن وصل $3,050 تقريباً. هل في شيء ثاني؟
نعم، في تكلفة غير مباشرة لكنها حقيقية جداً ومستمرة، تبريد الغرفة. 600 واط من الحرارة اللي تطلع من الكرت بس، هذا حرفياً مثل ما قلنا دفاية صغيرة شغالة جنبك طول الوقت. في الصيف إذا ما كان في مكيف هواء قوي في الغرفة، اللعب رح يصير تجربة بائسة.
أنا أتخيل الناس في الصيف يعنعبون GTA 6 والكرت شغع كأنه فرن، والمكيف شغال بأقصى طاقة عشان يبرد الغرفة. فاتورة الكهرباء آخر الشهر رح تكون قصة تانية.
تماماً، هذه تكلفة مستمرة لازم تنحط في الحسبان. التكلفة الحقيقية لامتلاك هذا الكرت تتجاوز بكثير سعره الأولي.
بعد كل هذا التحليل الصورة صارت واضحة جداً. RTX 590T مش لأي شخص، هو أشبه بسيارة فورميولا 1 مسموح لها تمشي في الشوارع العامة، قوية بشكل لا يصدق، لكنها غير عملية ومكلفة جداً للغالبية العظمى.
بالضبط، الجمهور المستهدف محدود ودقيق جداً. أولاً، اللاعبين اللي عندهم شاشات متطرفة مثل شاشات 4K بمعدل تحديث 240 هرتز أو شاشات 8K، هؤلاء فقط اللي ممكن يستفيدوا من هذه القوة. ثانياً، مطور الذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات اللي يشتغلوا من البيت ويحتاجون قوة حوسبة هائلة لتشغيل نماذجهم، والكرت هذا يعتبر بديل أرخص بكثير من كروت مراكز البيانات.
والفئة الثالثة هي الهواة الأثرياء والمتحمسين اللي ما يهمهم السعر، وكل همهم هو الحصول على أفضل أداء ممكن، خصوصاً الناس اللي تخطط تلعب GTA 6 على أعلى إعدادات ممكنة من اليوم الأول.
وهذا يقودنا للنقطة المنطقية اللي تطرحها المصادر. 99% من المستخدمين، حتى المتحمسين منهم، كرت RTX 5080 هو اللي رح يكون الخيار الأفضل والأكثر توازناً. غالباً رح يقدم معظم مزايا معمارية بلاكويل الجديدة مثل نواة توليد الإطارات العصبية، لكن بدون متطلبات الطاقة والتكلفة المجنونة لأخوه الأكبر. كارت 5080 Ti ليس منتجاً منطقياً، هو مجرد استعراض قوة وبيان هيمنة من إنفيديا.
إذن وصلنا لنهاية تحليلنا، وهذا يتركنا مع سؤال كبير مستوحى من كل اللي ناقشنا. هل وصلنا لنقطة صارت فيها القوة المطلقة في المنتجات الاستهلاكية تجي على حساب المنطق والعملية والاستدامة؟
وهذا هو السؤال الجوهري، هل هذا الوحش اللي يستهلك 600 واط يمثل قمة التقدم الهندسي؟ أم أنه علامة على أننا وصلنا حدود ما هو معقول ومقبول للمستخدم العادي؟ هذا سؤال ما عاد يتعلق بالسيليكون والترانزستورات، بل بفلسفة التقدم نفسها والثمن اللي إحنا مستعدين ندفعه في سبيلها. فكرة تستحق التأمل.